الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحبة، نحن الآن في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهت السنة الماضية بعقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش. ولذلك في المحرم بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بعشرين ليلة فقط، انظروا، بعد صلح الحديبية ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعشرين يوم فقط، كان هناك عمل من أخطر الأعمال العسكرية ضد اليهود عليه من الله تعالى اللعائن المجتمعة إلى يوم الدين. هذا العمل كان غزوة مباركة أحلت الخزي والعار والبوار في ديار خيبر. وخيبر واد بجزيرة العرب خصب يعمل أهله بالزراعة، وبينهم فرسان أشداء ومقاتلون أجلاد. فخيبر يمكن أن نسميها بالمصطلح الدارج أنها كانت قرية، كانت قرية، وبالقرب منها كانت هناك قرية أخرى تتصل بها تسمى بفدك، تسمى بفدك. وخيبر كانت مكمن القوة العسكرية ليهودي الجزيرة العربية، بها جيش يهودي جرار، وهذا الجيش اليهودي الجرار مغذى بقوة اقتصادية رهيبة، عندهم أموال، عندهم تجارة، عندهم زراعة. ولذلك كان العرب يعملون ليهود خيبر الحساب الكبير. والله تبارك وتعالى قد وعد نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، وهذا في قول الله عز وجل: وأثابهم فتحا قريبا. فالفتح القريب الذي أثاب الله تعالى به وأفاء به على عبده وخله وحبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فتح مكة، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، بينما كان هذا في أوائل السنة السابعة. ثانيا، أن الله تعالى قال: وأثابهم فتحا قريبا، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، فكان أقرب شيء إلى صلح الحديبية ليس فتح مكة وإنما هو فتح خيبر. وكان جيش المسلمين 1500 فيهم 300 فارس، يعني القوة المدرعة الموجودة في هذا الجيش 300 فارس، يعني تساوي كم؟ خمس الجيش، يعني كل خمس جنود فيهم واحد ايه؟ فارس. طبعا هذه قوة عسكرية قوية. الملاحظة الثانية، ان الذين خرجوا الى خيبر هم الذين شهدوا الحديبية، هم الذين شهدوا الحديبية، فلم يغب ممن شهد الحديبية في خيبر إلا جابر بن عبد الله، وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام سهما. أذن النبي عليه الصلاة والسلام لجيشه بالتحرك، تحرك الجيش حتى وصل قريبا من خيبر، نزل الجيش وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالطعام فأكل، وأكل الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم. ثم كان المغرب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغرب، ثم ضرب الليل بسدوله ولف الظلام الكون جميعه. فلما كان الصباح خرجت اليهود على طبيعتهم عند الصباح بمساحيهم ومكاتلهم، المساحي الفؤوس والمكاتل المعاطف، وهذا عادة الفلاحين، عندهم المقاطف يحملوا فيه الشرب والسباخ والمساحي علشان يخبطوا به الأرض والإيه ويحفروا به الأنوات. خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوا الجيش أول بقى وصوا كده يتلقون بقى 1500 فيهم 300 فارس، أول ما شافوا الجيش قالوا محمد والله، محمد والله، ثم قالوا محمد والخميس. ما معنى الخميس؟ كلمة الخميس عند العرب لها عدة معاني. المعنى الأول غير مقصود ويعنى به الجمعة، والجمعة عند العرب هي 7 أيام، فلما يقول قابلتك الجمعة يعني قابلتك طوال أيام الأسبوع، وكذلك الخميس. المعنى الثاني وهو المقصود أن المقصود بالخميس هو الجيش المخمس، الخميس هو الجيش المخمس، فالجيش مخمس إلى 5 فرق، هناك المقدمة وهناك الميمنة وهناك الميسرة وهناك القلب وهناك الساقة، يبدأ كم؟ 5. فلما قالوا محمد والخميس فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عبأ الجيش في وضع القتال. الجيش بيتحرك مفيش تعبئة، مفيش هناك تنظيم، لكن أول ما الجيش يتم تعبئته وتنظيمه إذن ده الجيش في وضع استعداد للقتال، يعني بالمصالحة بتاعنا شد الأجزاء ومستعد لإيه؟ لإطلاق النار. ماشي، شد الأجزاء ومستعد لإطلاق النار. إذا عندما يتحرك الجيش ده تحرك عادي، ممكن يتحرك بنظام الصفوف أو بنظام القبائل والبطون، وكل قبيلة وكل بطن عليها الراية بتاعتها، وكل قبيلة فيها زعيم القبيلة أو رأس البطن أو ما إلى ذلك، أو تتحرك بنظام الصفوف وكل مجموعة صفوف عليهم نقيب، وهذا النقيب معه راية، وهناك راية العظمى يحملها القائد العام أو من ينوب عنه وهو حامل اللواء. لكن أول ما الجيش يتحط في وضع استعداد الأمر بيختلف. فلما قالوا محمد والخميس إذا رأوا الجيش إيه؟ أخماسا، إذا وجدوا الجيش في وضع قتالي، وضع استعداد، وضع قتال، وهذا أدعى إلى إلقاء الرعب في قلوبه. لو ناس كده دخلت فيه كده، ناس كده هوجه مش هيهمك حاجة، لكن داخلين كده الصفوف منظمة وكل صف عليه راية وبتاع، وتشعر ان المسألة ايه امر مختلف تماما. يعني انت لو تلقيت شارع جندة كله مليان قلب مركزي وبيجروا بيجروا زي النمل كده لا قيمة له، لكن لما يكونوا صفوف مترصة وفرق مفرقة وأخماس مخمسة يكون ذلك أدعى إلى إلقاء الرعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ رأى أن قوة اليهود قد فلت، ووجد أن الرعب قد تسرب إلى نفوسهم وأفئدتهم، وهذا تباشير النصر. العدو إذا استطاع أن يفل في همة وقلب عدوه فإن ذلك مقدمة أولى للنصر، مقدمة أولى للنصر. إذا نحن رايحين نحارب اليهود، فاليهود مذعورون وجلون خائفون، وجلون خائفون من هذا الجيش الذي أتاهم بغتة، وفي الوقت نفسه كان جيشا مرتبا وفيه قوة عسكرية لا رأس بها، ولذلك قال الله أكبر خربت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بساحة القوم أي المكان الفسيح يكون في الدار أو يكون في القرية، وإلى عهد قريب كان في كل قرية مكان واسع يسمى بالإيه؟ بالساحة. حتى عندكم في البلد، حتى عندكم في البلد يقول لك الساحة، يلا نروح الساحة. الساحة ده مكان واسع جدا بيكون في وسط البلد، في صورة البلد بيسموه الساحة. لعهد قريب ونحن صغار كان الاستاد مش اسمه الاستاد, كان اسمه ليه؟ الساحة. ولا تزال الساحة موجودة إلى يومنا هذا. فالساحة والمكان الفسيح يجتمع فيه الناس, يجتمع فيه الناس. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؟ لأنه ليس هناك مكان يستوعب الجيش إلا إيه؟ إلا الساحة. ما ينفعش لا شارع ولا حارة ولا زئة, ما ينفعش. المكان الذي يستوعبه الساحة نمرة واحد. اثنين, أن الساحة تكون في وسط المكان, فمعنى ذلك أن قتالا يحدث حتى يصل الجيش إلى ماذا؟ إلى الساحة. ما تلاقيش الساحة في البلد, في أول البلد, هي موجودة فين؟ في وسط البلد. مش لو لا يا اخوانا مش عندكم صحات في بلدكم؟ هي دي. طيب, وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر قتالا شديدا. طبعا هم ناس مدربين وقوة عسكرية لا بأس بها, وأتى المسلمون إليهم فتقاتلوا قتالا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما شاء الله. لأعطين الراية رجلا, التقدير لأعطين الراية لرجل أو إلى رجل. فلما حذفنا الخافض اللي بيسموه حرف الجر أو أداة الجر, انتصب الاسم بعده بما يسمى على التوسع. إذن الأسماء التي حذف الجر من أمامها تنصب, وتنصب على ماذا؟ على التوسع. لأعطينا, واللام هنا مشعرة بالقسم, والنون هنا للتوكيد. لأعطينا للتوكيد. الراية للإيه؟ القيادة العامة. إذن هناك فرقة كبيرة من الجيش ستتحرك لاقتحام حصون خيبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مع بقية الجيش في مقدمة خيبر, وهناك فرقة من الجيش ستقوم بعملية خاصة. القوة اللي هتقوم بعملية خاصة ديت مين اللي هتولى قيادتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر, قال هو رجل يحب الله ورسوله. يبقى قائد القوات الخاصة اللي تقتحم خيبر وتحطم حصون خيبر صفته يحب الله ورسوله, وإيه كمان؟ ويحبه الله ورسوله. في لفظ البخاري ومسلم, فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. والدوك هو ارتفاع الأصوات وتداخل الأصوات, يعني يقول مين اللي يعطاه, مين اللي يعطاه؟ الأكيد اللي يعطاها أبو بكر. يعني لا, اللي يعطاها مثلا عمر. لا يعطاها هو أول من أسلم. واحد, لا اللي يعطاها واحد من الأنصار. ومن الأنصار مين؟ معاذ بن جبل. لا, تزعد بن معاذ. لا, تزعد بن عباد. تخمينات. يبقى طول الليلة بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. مش عارف بقى ننام بقى, استريح, بكرة بقى قتال, فناخد قسط من النوم, وبكرة يا سيدي ويأتيك بالأخبار من لم تزوج. يعني الخبر النهاردة بفلوس, بكرة ببلاش, ننام وناخد راحتنا, وبكرة الصبح نعشر. نتعب نفسنا ليه؟ لم يقل الصحابة ذلك, ولكنهم حريصون على الخير. قوم أعدهم الله تعالى لحب الخير, فحرصهم على الخير أعظم من حرصنا نحن على الحياة. شوف احنا, انت حريص على الحياة دي, وانت قاعد دلوقتي بتفكر. طبعا انت دلوقتي معايا شوية, لكن اول ما بتخرج من هنا بتبدأ بقى تفكر. تفكر في الملابس والأكل والشرب والمصاريف, وتفكر في الأولاد, وتفكر في الجيران, وتفكر في المذاكرة لو مبتلى بالكليات اللي فيها ما فيش فيها لصفة لشد, كله متصل مع بعضه. دماغك دايما في تفكير مستمر, ها؟ في تفكير مستمر. الصحابة أيضا جهد مستمر, جهد مستمر, لا يعرف الكلل ولا يتسرب إليه الملل, ولكن في ماذا؟ في الخير. أيهم يعطاه؟ عمر بن الخطاب عند مسلم بيقول والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يعني عمر في حياتي ما تمنيت أكون أمير ولا أحب أكون أمير إلا اليوم ده. كان نفسي يطلع عليه الصبح يقول صلى الله عليه وسلم فين عمر حتى يأخذ الراية. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، دعا أين علي؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه، وفي هناك لفظ هو رمد، والرمد اللي هو من يشتكي عينه، حتى عندنا في الطب قسم الرمد، ماشي؟ الرمد الرجل الذي يشتكي عينه، وطبعا مش بيشتكي عينه عشان في شويه حراره ولا التعب، لا تعب شديد لدرجه ان هم قالوا يا رسول الله ما ينفعش علي يتولى الامر انه يشتكي عينه. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يتولى المسؤولية العامة كقيادة الجيش ونحو ذلك لابد أن يكون سالما من الآفات والعيوب. ما ينفعش يكون كسيح أو أعور أو مخلول أو مخبول أو رجل مختل المزاج يتولى إمرة المسلمين أو قيادة جيوشهم، لا يصح ذلك الأمر. فما بالك أن يتولى إمرة جيش المسلمين صليبي هالك. كما قلت لكم من قبل أن القائد العام لجيوش المسلمين في حرب 48 كان جنرالا صليبيا إنجليزيا، هو الجنرال جالوت. ده القائد العام للجيوش الإسلامية كان جنرالا صليبيا إنجليزيا، ولذلك كان هذا سبب النكسة في 48، مش الأسلحة الفاسدة ورجال القصف، لا لا لا، كم ده كله كلام غير صحيح. ولكن السبب الأساسي أننا تولينا غير الله وجعلنا القيادة والزعامة في يد غير أولياء الله عز وجل، فأخزانا الله وأذلنا الله وجعل خزينا وهزيمتنا على يد حثالة البشر وهم عصابات اليهود. عصابات اليهود يعني كنا طلعنا الجماعة المساجين من السجون المصرية في 48 كانوا أكلوا اليهود دول، أكلوهم وهم مسجون. يا جماعة أنت هو بدل ما نسجنكم روح حرب اليهود، عمره ما يقولوا لا. ودي فكرة جميلة جدا ورائعة، والله إن غلبوا اليهود يبخلنا جميعا، وإن كسرهم اليهود فقد نالوا الشهادة وصرحنا منهم. ها سبحان الله، أذلنا الله وهزمنا على يد حثالة البشر أولاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهم اليهود، لأننا جعلنا لوأنا لمين؟ لجنرال صليبي. والأمر نفسه في حملة الخديوي إسماعيل باشا لاستطلاع منابع النيل التقى الجيش المصري مع الجيش الأثيوبي، وللأسف كان رئيس أركان الجيش المصري كان جنرالا صليبيا. فالجنرال الصليبي ادى كل المعلومات العسكرية للجيش المصري للقوات الإثيوبية الصليبية، لأنهم ملة واحدة. وإيه اللي حصل؟ هزم الجيش المصري ووقع الجيش المصري أسيرا في يد القوات الإثيوبية، وأحدثوا نكالة عظيمة بالجيش المصري. فلابد أن نحن نفوق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي دروس، هذه دروس. ما ينفعش يكون قائد الجيش أو رئيس عمليات الجيش أو قائد كتيبة أو قائد لواء أو قائد فرقة أو قائد حرب أو قائد عمليات الفرقة أو الكتيبة أو كده من غير المسلمين، ما ينفعش، لا يصح ذلك الأمر. المغير بن شعبة دفع كتابا إلى عمر بن الخطاب فكان خطه حسنا. عمر بيقول له يا مغيرة من كاتب هذا الكتاب؟ قال غلام لي نصراني فعلاه بدرته ضربه وذكره بقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والمقصود أن عليا كان يشتكي عينه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قالوا بركاته، فلما أتى بزق النبي عليه الصلاة والسلام أو بصق في عينيه. فرجعت كأصح ما تكون. سبحان الله. وكما قلت لكم أن البصق أو المزاق هو الماء المجتمع في الفم إذا ألقي خارج الفم، أما إذا كان في الفم ولم يخرج منه يسمى بالإيه؟ بالريق. إذا ماء الفم طالما في فمك يسمى ريقا، أما إذا خرج من فمك يسمى إيه؟ بزاقا أو بصاق. فإذا سخن يسمى إيه؟ مخاطا. فهذه أمور لابد أن تعلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني سليمة ورجعت كأن لم يكن بهما وجع، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا علي خذ الراية وانفذ على رسلك كأن وتمهل. وذي يدل على إن القائد المسلم لابد أن يكون متأنيا غير عجول، متأنيا غير عجول. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو مشهور بضعفه: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزعيم عبد القيس وهو الأشج العصري، ده زعيم القوم، قال له: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم والأناة، الأناة عدم التعجل، التريث، التمهل، التأني، التفكر، عدم معالجة الأمور بسرعة. لا، لابد يكون هناك إيه؟ تأني. خذ الراية، أعطاه الراية وأمره أن ينفذ على رسله. وكلمة ينفذ، كلمة ينفذ فيها أن الجيش سيتحرك بين البنايات، لأن نافذ الشيء إذا تحرك بين شيئين ماشي، ويقال نفذ الرمح من بين جنبيه ماشي، فكأن الجيش سيتحرك بين البنايات. الجيش لن يقابل جيشا في مكان فسيح، ولكن سيكون هناك حروب شوارع وحروب حصون وقلاع، ولذلك هذه الفرقة ستقوم بأعمال عظيمة سنعلمها الآن. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام. ادعوهم إلى الإسلام، يعني بعد أن تنفذ إليهم وتصل إليهم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. طيب، وهذا فضيلة الاجتهاد في دعوة غير الملتزمين. يعني في هناك رجل يعتاد المقاهي والنوادي ولا يصلي ولا يصوم، عق لوالديه، متمرد على شرع الله، سيء الأخلاق، هاجر لكتاب الله، مسود وجهه، هذا الرجل ماذا تصنع معه؟ لماذا تجعله للشيطان؟ لماذا لا تجذبه إلى الرحمن؟ العجيب إن كل واحد فينا أول ما ربنا بيهديه بيبقى في نفسه، والعجيب إن أهل الشيطان يجتهدون في إغواء الخلق. يعني اللي بيدعو الناس للسجاير أو المخدرات بيجتهد في نشر السجاير ونشر المخدرات، يفضل وراك. طيب ما تخافش منها، فالبنجو ده على فكرة مش مضر قوي، مش مضر، وجربه. طب جرب كده، انت خايف من ايه؟ طب جربه، لو حصل لك حاجة انا المسؤول. انت المسؤول؟ انت بتخاف كده ليه؟ هو انت، عفوا يعني عزكم الله، انت مرأة؟ فالرجال هم الذين يصنعون ذلك. ففيه قوة جبارة، فبيريح المزاج وبيعمل كده. هذا كله كذب يغريك كما يغري الشيطان أتباعه، يهيجك على فعل الشر حتى يوقعك في الشر. طب أهل الخير بيعملوا إيه؟ أنت دلوقتي مثلا تسأل نفسك هذا السؤال: كم واحدا اجتهدت في دعوتك؟ انت كده كم واحد اكتنت في دعوتي، كم ضلا كنت سببا في هدايتي، كم واحد كم ضل كنت سببا في هدايتي. تقول ففي هناك واحد انا كان عيني عليه بس الاخوه اشتغلوا معاه كتير جدا وما فلحش معاه، ومن ادراك جاز 10 اشتغلوا معاه ولم يهتد على ايديه. طب اشتغل انت معاه، قد يكون بكلمه صغيره منك ياتي قلب من يدري من يدري. فنحن مقصرون جدا في جانب الهدايه. فجزء من رساله امه الاسلام انها امه هدايه الناس، يبقى لابد ان نقوم بواجبنا. كل اخ فينا لابد يجتهد في حمل هذه الرساله. ينمر على 3-4 انفار من المتلبسين بالضلاله، ينمر عليهم يقول دول بقى التحدي، اما او لا اكون، اما او لا اكون، يعني اما ان اكون عبد الله او لا اكون بقى. اجتهد معهم يا شاطر، ورينا بقى شطارتك بقى، واجعلها حربا بينك وبين الشيطان. لو استطعت تجيبهم المسجد يقرأوا قرآن وبعدين بعد كده يحبهم الصالحين واحدة واحدة عليهم، وبعدين بعد كده يحبوا مجالس العلم، وبعدين بعد كده يحبوا الذكر والاستغفار، وبعدين بعد كده يكرهوا المعصية وأماكن المعصية، لدرجة أنه لو سمع أغاني أو شم سجاير أو شاف أي حاجة وحشة يشعر بأن هذا شيء مقزز منفر، بعد كده يحب التشبه بالصالحين، بعد كده يحب مجالسة ومحاكاة الصالحين، بعد كده يحب محاكاة الصالحين، بعد كده يكون من الصالحين. واحدة 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 واحدة، ما يكونش واحد في آخر الطرف تقوم شد من تجبره جدة شديدة، ولكن واحدة واحدة، رفقا وتأنى وتمهل وكن واسع الصدر، عظيم النفس مش النفس، عظيم النفس، خلي نفسك طويلة قوي، نفسك طويل. إذا ده المشروع بتاعك، ربنا أكرمك بالأربعة دول أو الخمسة أو الستة دول، وربنا هداهم على إيديك وبدأوا إنهم يقرأوا القرآن ويحفظوه ويلتزموا بالسنة ويظهروها ويحضروا مجالس العلم، وبدأ إن هو بقى يمارس الدور نفسه. شوف أنت أربعة غيرهم بقى، بعد ما تطمن عليهم شوف غيرهم وغيرهم وغيرهم. شوف أبو بكر كم رجل أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كم رجلا أسلم على يد أبي بكر. انظر إلى الصحب الأوائل، كان الواحد يسلم ثم ينطلق إلى ماذا؟ إلى قومه ليدعوهم، هي كده. لكن أنت تلتزم لوحدك، تيجي الدرس لوحدك، تحضر مجلس العلم لوحدك، تحضر القرآن تروح مجلس القرآن لوحدك، كل حاجة لوحدك، ما تجيبش واحد في ايدك حتى تنفع وسلم حتى على الجماعة. وليس المطلوب بالجماعة يبقى البسمع والطاعة والبيعة وما إلى ذلك، واللي ما يسمعش الكلام نجلده ونده على رجله والفلك، لا، المطلوب بالجماعة حتى يتحقق معنى التعاون على البر والتقوى. قال الله وتعاونوا. الولد بيسموه ايه يا أولاد؟ الولد بيسموه ايه؟ تعاون فعل. والواو ديت تعرب ايه؟ بيسموها واو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. اذا الجماعة هي التي تفعل التعاون، ده في اللغة، ودي برضه في الشرع. ولخطابات التكليف كلها فيها واو الجماعة، وجاهدوا في الله، اقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين. الله، إذا هذه أمور لابد أن تعلم. إياك أن تكون وحدك، فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب أو جمع، فلابد ألا تكون بمفردك، اجعل هناك معية من الصالحين. مش لاقي، اجتهد أنت، اجتهد أنت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تحركت كتائب الإسلام وتحرك علي رضي الله تعالى عنه معه اللواء وبدأ القتال يدب، ولكن كانت العادة قبل أن يبدأ الاشتباك بين الصفوف يكون الأمر بالمبارزة. يعني إيه المبارزة؟ الجيش يطلع منه بقى شوية فرسان أبطال، مش أي واحد ضعيف، لأن لو واحد طلع من يبارزني وإذا بتلعش كده ما ينفعش، فلابد يكون أسد، لابد يكون أسد. بدأ الجيش يتحرك، وقول أنفذ على رسلك قلت لكم إذا بدي معناه أن في هناك جدر وحصون وقلاع، فكان أول حصن ناعم، تحارت المسلمون تجاهه ليفتحوه. وعنده قتل محمود ابن مسلمة، محمود ابن مسلمة قتل عند ذلك الحصن، ألقيت عليه رحى فقتلته. الرحل والحجر الكبير الذي يطحن عليه، هو تحت الحصن وحرمين على حجر كبير جعل رأسه فمات. وخرج مرحب، مرحب ده كان من أعظم فرسان اليهود ومن أشد مقاتليهم. خرج مرحب يدعو إلى المبارزة، يدعو إلى المبارزة، هو زعيم الحصن وقائد الجيش الموجود في الحصن، من يبارزني؟ يبقى من الذي يناسبه؟ برضك علي، لأن علي هو الذي معه الايه؟ الرأي عن القيادة. فبارزه علي رضي الله تعالى عنه فقتله علي. طبعا دي بيبقى برضك بذات الخير، بذات الخير ان قائد المشركين يقتل او قائد الكفار يقتل، هذا الامر ادى ايضا الى توهين عضدهم. فخرج اخوه ياسر وكان ايضا من الفرسان الاشداء، ودعا الى المبارزة فقاتله الزبير ابن العوام، فقتله الزبير ايضا، فقتله الزبير. ثم التحم المسلمون مع اليهود واشتد القتال واستولى المسلمون على الحصن. يبقى استولى المسلمون على الحصن بالذوق بالراحة ولا بالقتال والاستسلام؟ بالقتال والاستسلام. واستمر تحرك الجيش الإسلامي يستولي على حصن بعد حصن. اليهود في خيبر مع أنهم جيش كبير إلا أنهم لا يقاتلون إلا في الحصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والجدر جمع جدار. طب الجدار اللي هو إيه؟ اللي هو سد المنيع، زي كده سيسد برليف. سد برليف كان إيه؟ كان جدارا، كان جدارا، ولكن مصنوع من التراب بطريقة معينة خاصة، وهذا قول ربنا سبحانه. فهم يقاتلون من وراء القلاع والجدر. استولى المسلمون على قلاع وحصون خيبر واحدة تلو الأخرى حتى سقطت خيبر جميعا في يد المسلمين. واستولى النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر وعلى مالها ونسائها وذراريها ورجالها وعلى كل من فيها. وكان من جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب هذا قتل، قتل فين يا إخوة؟ ها؟ من الذي يعلم؟ في المنصورة؟ لا يا رجل، المنصورة في إيه؟ حيي ابن أخطب قتل في غزوة بني قريظة، لأنه بعد أن انكشف جيش الأحزاب طالبه يهود بني قريظة أن يكون معهم فكان معهم. فلما حاصر المسلمون ديار بني قريظة ونزلوا على حكم سعد وأمر أن تقتل المقاتلة، فكان من جملة الذين نزلوا ليقتلوا من؟ حيي بن أخطب. والعجيب أن حيي بن أخطب عندما تقدم ليقتل عمل أي إخواني؟ أقطع ملابسه، جعلها ملابس سيارات، سيرى يعني ايه سيور 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 كده الضحى كله حتى لا يستفيد المسلمون بشيء من ثيابه. شوف حتى البغض. ثم جلس ونظر الى المسلمين وقال ملحمة كتبها الله على بني اسرائيل لا بأس. ثم مد عنقه فدقت عليه لعنة الله. مش مثلا يعني قال لا اله الا الله محمد رسول الله وخاف، لا، الملحمة ملحمة ان ربنا كتب الذبح على اليهود، وان شاء الله ستكون هذه ملحمة قريبا على ايدينا باذن الله تعالى. ملحمة كتبها الله على اليهود او على يهود لا بأس. لا بأس يعني ايه؟ لا بأس نحن نشوف هذا الامر. ثم جلس فمد عنقه فدقت عليه لعنة الله. كان من جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب، اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وكانت أما صالحة للمؤمنين. وانتهت هذه الغزوة بأن صالح أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صالحه أهل فدك. فدك قرية جنب خيبر كانت تتبع خيبر، صالحوه أن يشاطروه على أراضيهم على أن يقوموا بزراعة هذه الأرض، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم زراعة خيبر وما حولها. ثم شرط شرطا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إذا أرادوا أن يخرجوهم أخرجوهم حيث شاء في أي وقت شاء. إذا شرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من خيبر إذا شاء. واستمر هذا العهد قائما. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأتيهم كل سنة ليقدر المحصول، ثم يأخذ نصف المحصول ويترك لهم النصف الآخر. يبقى بيترك لهم نصف المحصول في مقابل إن احنا سبناهم في البلد، وهم بياخذوا النصف الآخر في مقابل الايه؟ الزراعة والسقية ومتابعة الزرع، وهذا ما يسمى بالمزارعة. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في قصة طويلة. إذا خرج اليهود من بلاد خيبر وما حولها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ورجعت خيبر إلى المسلمين حيث توزعها الصحابة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج اليهود من خيبر وفدك، وصالحهم عمر على نصيبهم بمال وأعيان أخذوها ورحلوا إلى بلاد الشام. في هذه الغزوة في غزوة خيبر، وكانت هذه الغزوة في شهر المحرم من السنة السابعة، قلت لكم أي بعد 20 ليلة فقط من عودة المسلمين من الحديبية. في هذه الغزوة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. يعني إيه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة إن الرجل يتمتع بالمرأة من غير ولي ولا مهر، لا في ولي ولا مهر، ويحدد وقتا يقول لها ستمتي احنا نكون مع بعض 3-4 أيام، فتعطيه نفسها هذه الأيام. في شهود ما فيش شهود، في مهر ما فيش مهر، في ولي ما فيش ولي. إذن هذا تمتع، هذا حرام، وهذا لا يجوز إلا في دين الرافضة، وهو دين غير دين الإسلام. يعني دين الرافضة ده مش هو دين الإسلام. فدين الرافضة عندهم جواز التمتع، بل إني قرأت من فقهائهم المعاصرين من يقول إن حل مشاكل الشباب إنما يكون بنشر نكاح المتعة. الشباب مش عارفين يتجوزوا والحياة صعبة، نعمل ايه؟ خلاص كل واحد يعلق بيت يومين 3 ويغير، وهي تغير، يبقى الشباب